لا تمكن إلا في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الله، أما غير الرسول فلا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يمكن أن يضرب للإنسان مثلا، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقظة. نعم. إيش؟
ما حكم التعبير؟
تعبير؟ نعم.
لما يصح الإخبار به عن الله ولا يصح وصفه به ولا
تحيطه. إذا كان هذا الوصف لا يوصف به سوى الله فلا بأس. نعم.
قوله تعالى أقرب خير مما يحيطون.
نعم.
هذا السلبية.
إيش؟ السلبية؟ لا. ثبوتية، يعني هذه فيها إثبات أن الله خير من أن الله خير من أصنامه. لكن قل لي كيف يقارن الله عز وجل بين 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 نفسه والأصنام؟ نقول لأن هؤلاء يدعون أن للأصنام حقا كحق الله، فتحداهم قال آه الله خير أم ما يشركون، وهم بأنفسهم يقرون بأن الله خير، هو الذي خلقهم ورزقهم وينجيهم في ظلمات البر والبحر. نعم. لأن التعبيد لا ليس بشرط أن يكون الاسم، التعبيد أن يكون لمن لا لما لا يمكن أن يتصف به غير الله. نعم.
السبب الفعلية بحيث جنسها ذاتية، لماذا شيخ خصصنا إذن الكلام؟
نعم. لا هذا بس عشان الكلام هو محط النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، يعني ما وجد شيء امتحن فيه أهل السنة كالكلام. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ، بالنسبة للزيادة يا شيخ خلق المخلوق تصير نفس رأيت يا شيخ الإنسان أقدام لها سبع لها ستة صالة
إيه؟
سبحان الله العظيم، كل الناس اللي يشوفون من هذه من حكمة سبحان الله العظيم.
ايش تسمو؟
هل يشوفونه مشبه يعني مشبه تشبري؟
وش تسمونه؟
اقول لها ست اصابع.
نعم نعم.
ولا تصير يا شيخ قبليتها مثل قبليتها رجلها.
صحيح، لان خلاف المعتاد. اي
نعم، وهذه الحكمه سبحان الله العظيمه الالهيه اللي لا احد يتصرف فيها سبحان الله
العظيم. الله اكبر. لكن هل يجوز قطع هذه الاصبع الزائده؟
والله يا شيخ اللي يصنع الله سبحانه وتعالى ما الانسان اللي تعرضه.
عجيب. لو انه زائد
على الشيء المضر، الشيء المضر يا شيخ
لا ما في ضرر. لا هو يلبس النعل ولا يهتم ولا يتاثر، لكن يقول الله مشكل الناس اذا شافوني اصلي جنبهم ولا عندي سبعه اصابع يتقززون، فهل يجوز قطعها؟
والله يا شيخ اللي يسمع الله سبحانه وتعالى
اي معلوم، يعني كل اللي يسمع كل شيء يسمع الله.
هذا ما الإنسان أن يتعرض له، لأن الإنسان لما رضي بفعل الله سبحانه وتعالى رضي على حد، ومن خالف فعل الله خلق الله سبحانه وتعالى فالنفس من شيء.
أما هذا نقص الأظفار.
نقص الأظفار يا شيخ فمر الشرف.
طيب لإيش؟ لإزالة الأذى. هذا يؤذي، هذا أكثر. المهم على كل حال العلماء السابقون رحمهم الله يقولون لا يجوز قطع الأصبع الزائدة، وعلّوا هذا بأنه على خطر أن ينضب الدم، لكن في الوقت الحاضر فيه خطر ولا لا؟ ما في خطر. وأشياء كثيرة الفقهاء نصوا على تحريمها وعلّوا بأنها خطر، وأصبح الآن ليس خطر. البواسير الآن الفقهاء يحرمونه، يقول لو قطع البصور يمكن الدم ينزل، الآن ما في خطر أبدا، قطع البصور كأنه نقش الشوكة سهل ولا في خطر، شق بطن الحامل عشان يطلع الولد الفقهاء يحرمون ما يمكن، الآن سهل ما في خطر. إذا ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك الفقهاء يقول ما يمكن شق بطنه، والصحيح أنه يجوز شق بطنه لإخراج الحي، فهمت يا سليم؟ لا ما في شيء إن شاء الله، ما في يعني قطع الإصبع الزائدة ما في شيء، لأنه لا شك أن الإنسان سيتأثر نفسيا. وإذا كان الإنسان يجوز أن يسد العيب الزائل كالأنف إذا قطع يجوز أن يلحم عليه الشيء، فهذا من باب أولى. انتهى الوقت؟ نعود إلى الدرس. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ هذا لا يمكن. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذه قاعدة، إذا شبهت كاملا بناقص صار الكامل ناقصا. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قال إن السيف مثل العصا؟ ومعلوم أننا لو شبهنا الخالق عز وجل بالمخلوق لكان هذا نقصا في كماله جل وعلا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، أليس كذلك؟ الآدمي ما له قوة كقوة الجمل؟ تأمل يا جماعة، أليس ينيخه وينحره؟ طيب ما يدافع عن نفسه الجمل؟ نقول إن الله عز وجل أشار إلى هذا في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا أن الله ذللها لنا ما استطعناها إطلاقا. تجد الصبي الصغير يمسك زمام البعير ويجره لحيث شاء مسخر مذلل. طيب مع الاتفاق بالاسم، ما هو الاسم الذي ذكرنا؟ اليد والقوة، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. يعني العلماء إذا تأملت كلامهم وجدت بعضهم يقول من غير تشبيه وبعضهم يقول من غير تمثيل، لكن عند التأمل في مدلول الكلمتين تجد أن التمثيل أبلغ في المماثل. إذا قلت هذا الكتاب يماثل هذا الكتاب، معناه يساويه من كل وجه. إذا قلت شابه فهذا يعني في أكثر الأوصاف. أيضا نقول التعبير بالتمثيل بنفي التمثيل أولى، التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني أحسن أن تقول من غير تمثيل من أن تقول من غير تشبيه. ذكر وجها من ذلك، نعم ذكر وجها من أوجه الترجيح، قال لموافقة القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، فهو اللفظ الوارد في القرآن. أيضا التشبيه عند بعض الناس إثبات الصفات، ولهذا عند أهل التعطيل يقول كل مثبت فهو مشبه. فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم سامع أن المراد من غير إثبات الصفات، لأنه قد تقرر عند هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه، فإثبات الصفات عند بعض الناس يسمى تشبيها. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. ثالثا أن نقول نفي التشبيه إن أريد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به أحد، فلا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه، ونفيه عبث لأنه لم يقل به أحد. ونعني بالتشبيه المطلق المساواة من كل وجه، هذا ما قال به أحد حتى ننفيه. واضح يا جماعة؟ ولذلك لو قال لك قائل سأهدي عليك هدية وأعلمك بعلم وهو علم مكون بجملة لها مبتدا وخبر، قال يمدح لك، وش تكون حالك؟ تشرب تطلع لهذا العلم، قال السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم، وش الفائدة من هذا؟ لا فائدة. إذن إذا أرادت نفي التشبيه المطلق فهذا لا فائدة منه لأنه لا قائل به، وإن أراد مطلق التشبيه وهو المشابهة في أصل الصفة فهذا أيضا ممنوع، لأنه لا بد أن يشترك الخالق المخلوق في أصل الصفة، لا بد من هذا، ولولا ذلك ما عرفنا شيئا من صفات الله. فمثلا الحي من أسماء الله وصفته الحياة، هل الإنسان يوصف بالحي وفيه حياة؟ نعم، قال الله تعالى يخرج الحي من الميت. طيب السميع وصف والصفة السمع، هل يوصف الله بالسمع أو لا؟ وهل يوصف المخلوق بالسمع؟ نعم. إذن اشترك الخالق والمخلوق في إيش؟ في أصل الصفة، لكن يختلفان في كيفيتها وحقيقتها. الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن يفترق الخالق والمخلوق في كيفية هذا الوجود. وجود الخالق عز وجل أزلي أبدي، ووجود المخلوق عكس ذلك، ليس أزليا ولا أبديا. فتبين الآن أن قولنا مع نفي المماثلة أولى من قولنا مع نفي المشابهة. نعم، قال المؤلف رحمه الله ووفقه: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيده في مماثل. سل عندكم يقيدها؟ نعم، الكيفية التكييف أن يقول كيفية صفاته كذا وكذا دون أن يقيدها بمماثل، مثل أن يتخيل كيفية معينة ليد الله عز وجل ويقول كيفية يده كذا وكذا، دون أن يقول كيفية يده كيد الإنسان أو ما أشبه ذلك. فالفرق بينهما إذن أن التمثيل مقيد بمماثل والتكييف غير مقيد. طيب، هل يمكن أن نقول كل ممثل مكيف؟
نعم،
كل ممثل مكيف، صحيح؟ كل مكيف ممثل؟ لا، ما يصح. وهذا نعم من غير أن يقيد بمماثل، وهذا اعتقاد باطل، يعني اعتقاد الكيفية، والمراد التكييف لا اعتقاد الكيفية. فلا تتوهم من هذا اللفظ أن الله ليس لصفاته كيفية، لا، لكن اعتقادها بمعنى أن يتخيلها الإنسان هذا باطل. ولذلك ذكر في بعض الآثار: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه على خطر أن الإنسان يمثل أو ينفي، فالمسألة خطر، لا تتفكر في ذات الله، تفكر في آياته وفي معاني صفاته. طيب، يقول هذا باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. الواو تعود على من؟ على الخلائق، والضمير في به يعود على الله. فلا يحيطنا بالله علما لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بالخالق عز وجل. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف بمعنى تتبع، مأخوذ من القفا، لأن المتبع يسير وراء المتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء ما لك علم لا تتبع. وهذا مع أنه يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالأحكام الشرعية يتعلق حتى بالآداب والأخلاق. الشيء اللي ما عندك منه علم لا تتحدث به. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واعلم أن الناس ينتقدونك إذا قفوت ما ليس لك به علم، لأنه سيكون الشيء على خلاف ما حدثت به. فاحرص على التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار حتى تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع يسأل عن إيش؟ عن المسموعات، والبصر عن المرئيات، والفؤاد القلب عن المعقولات. كل شيء فإنك مسؤول عنه، فلا تسمع لما لا يجوز، ولا تقل ما لا يجوز، ولا تفعل ما لا يجوز، ولا تفكر فيما لا يجوز. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صلاة الله تعالى، نعم بكيفية صلاة ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكليفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا دليل إيش؟ السمع. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته، كيفية صفاته، إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فواجب بطلان تكييفها. العقل نقول الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد علم كيفيته، لأن العلم بالكيفية فرع عن علم بالصفة، وأنت لا تعلم كيفية ذات الله، فكيف تعلم كيفية الصفات؟ هذا لا يمكن. فكما أن ذاته غير معلومة الكيف عندنا، فهي أيضا فصفاته كذلك غير معلومة. نعم. ولأن الشيء نعم أو العلم بنظيره المساوي له، أو الخبر الصادق عنه. العلم بنظيره، مثل أن أقول سيارتي مثل سيارتك. عرفت الآن كيف هي سيارتي أو لا؟ ليش؟ لأنك تشاهد نظيره. أو الخبر الصادق عنه، كأن أقول لك سيارتي موديل 99 لونها أحمر كفراتها ربل. إيش بعد؟ نعم شبح، أو الثانية اللي بعد سريع. نعم تعرف صفاتها أو لا تعرف؟ تعرف، لأني أخبرتك وأنا صادق. هل هذه الطرق الثلاث موجودة في حق صفات الله عز وجل؟ لا. إذن لا يمكننا أن نعلم بكيفية صفات الله عقلا لهذه الأسباب الثلاثة. أنت درس. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الآن في بعض الوسائل الإعلام
نعم
يأتي مجلس من العلم فيقول أن الرافضة أن ما بين الفرق وأن المذهب الخامس، فما هو خلاصة القول في الحكم عليه؟
والله هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن الرافضة أنفسهم ليسوا على سبيل واحد، متفرقون، بعضهم قريب من أهل السنة وبعضهم بعيد وبعضهم مشرك، يختلفون. وأما القول بأن كالمذاهب الأربعة فهذا كالذي يقول إن اليهودية والنصرانية كالحنبلية والشافعية، لأن الفرق ظاهر. يعني مثل أناس يعتقدون أن مدبر الكون هو فلان الذي هو إمامه، وأن من أئمتهم من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الصحابة ماتوا على النفاق والكفر، وأن أبا بكر وعمر مات على النفاق. هل يمكن نتفق معهم إطلاقا؟ هذا مختلفين فيها العلماء. بالنسبة للمبتدع، هل يفرق بين الداعي والمقلد؟ إذا هو حق أن يفرق بين الداعي والمقلد لا شك، لكن المقلد إذا جاءه الحق هل يعذر؟ لا يعذر أصلا، لا يعذر. وإلا لعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ربما يأتيه الحق مثلا من شخص لا يعرف أنه عالم وليس لديه ما يؤكد علمه، فهذا ربما يعذر العالم لأنه لم يأتي من القرائن ما يدل على صدق هذا العالم. أما إذا عرف أنه إمام من أئمة المسلمين عالم مجتهد وبلغه بالحق وأصر على رفضه فلا فليس له حجة. سليم نعم.
بالنسبة للغافلة أبغض ما عندهم يا شيخ أهل السنة، ما يشوفون ما عندهم أقوى من السنة في الأرض، ولا وعند الشدائد يا شيخ لا ما يدعون علي عند أكبر شدة، ما يدعون إلا علي، ما يدعون الله سبحانه وتعالى. والثاني أنهم التقية، الواحد
التقية أو العربية بها
ما يعلمون الصراحة، الصراحة ما 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 ما
إيه صحيح نعم.
ولكن عند الشدائد ما يدعون إلا علي.
بس
هذا أكبر شيء.
أي نعم هذا أكبر شيء، أكبر شيء شرك. يعني المشركون عند الشدائد من يدعون؟ الله عز وجل. نعم.
جاء في السنة شيخ أن اسم الله الأعظم حي القيوم، هل هذا يفيد؟
إيه ما في شك. سيتفاضل في مدلوله ومعناه، بعضها يكون له معاني كثيرة كالقرآن الكريم. القرآن الكريم من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن من حيث مدلوله وموضوعه يختلف اختلافا عظيما. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة الفاتحة. انتهى الوقت. إيه سأعطي باقي عليها الآن 5 ثواني، 8 ثواني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم
على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام
لا وصلنا. ما وصلنا هذا. وأما العقل،
وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية كتابه إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه.
تكييف،
فوجب بطلان تكييف.
عدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل لصفات الله كيفية عبد الله؟ لها كيفية لكن لا نعلم. ما الدليل على أنه له أن لها كيفية؟ عقلي أو سمعي؟ قوله
تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
وجه الدلالة ها؟
نفع عن صفاته أو نفي
المثلية يدل على ثبوت الأصل، ولولا ذلك ما صح نفي المثلية. هذا دليل. تعليل علي.
أنه قال أنه
ارتبط الفرق
بين الذات والذات،
وفرق الكيفية
عن كل صفة.
ما رجعت. نعم محمد.
أن كل شيء موجود لابد له من كيفية.
هذا تعليل على لابد له من كيفية. طيب أحسنت. ما هو دلالة العقل على أن كيفيتها غير معلومة يحيى؟
قول
لابد أن يكون
يعني فرق بين
يعني معرف
يعني معلوم عند كل الناس، يعني
موجود فرق بين الخالق والمخلوق، هذا كل الناس يعني. طيب، لكن كيف عرفنا أن العقل يدل على أن كيفية صفات الله غير معلومة؟
ما شهدنا إياه، فلا نستطيع نقول على الله ماذا نعلم.
الشيء لا تعلم كيفية صفاته إلا بمعرفة كيفية ذاته، أليس كذلك؟ طيب، أو مشاهدة ما هو نظير له. اثنين، أو خبر صادق يخبرنا بهذه الكيفية كذا. طيب، لو قال لك قائل كيفية بيت فلان كذا وكذا وهو صادق، هل تعلم الكيفية؟ نعم، لأنك مخبر به، ما هو إما المسألة واحد فقط، لأن المخبر صادق فعرفنا الكيفية عن طريق خبره. ثم نقول في نبدأ الدراسة الآن، وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، أي كيفية، مثلا نزول إلى السماء الدنيا جل وعلا، أي كيفية تقدرها كيف ينزل؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك مهما كان، مهما كان الكيفية التي تقدرها فالله أعظم. الاستواء على العرش، لو أنك تريد أن تكيف استواء على العرش، نعم، فالله أعظم وأجل مما تقدره في ذهنك، أليس كذلك؟ إن الإنسان لو أراد أن يكيف جلوس الملك على سريره، سرير الملك، لم يستطع أن يكيفه إذا لم يشاهده، ولا يمكن أن يقيسه على استواء المعلم، معلم التلاميذ على كرسيه، ما يمكن، لأن استواء الملك على كرسي العرش أو على كرسي الملك أعظم بكثير. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية استوائه على العرش مهما كان. ثم نقول أيضا أي كيفية تقدرها فإنك كاذب فيها، هي بعد هي الوصمة القاصمة، أي كيفية تقدر فأنت كاذب. ليش؟ لأنه لا علم لك بها، لا علم لك بها، فإنك ستكون كاذب فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، الجنان القلب، يعني لا تقدر نفسك كيفية صفات الله كما لا تقدر كيفية ذاته. يا أخوان ما يمكن إنسان يقدر كيفية ذات الله. الآن الحيوان والسمك والحيتان في الحياة في البحار، هل تستطيع أن تكيف صفة كل سمكة يا محمد خليل؟ اجتهد. طيب أسألكم، لا يمكن. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية صفاته في أي حال من الأحوال، لا تقدرها ولا في الذهن، لا تتخيل ولا في ذهنك، لأنك إن فعلت فسيكون في نفسك التمثيل، وربما تصل والعياذ بالله إلى إنكار الخالق عز وجل، فاسلم تسلم، دع هذه التقديرات، لا تقدرها بأي حال من الأحوال، فإن ذلك خطر على دينك. أو تقريرا باللسان، واحد يتكلم عن الكيفية يقررها بلسانه لا يجوز، أو تحريرا بإيش؟ بالبنان الأصبع، يعني الكتابة، أبعد عن التكييف مطلقا. والإنسان لا يمكن أن يتكلم مثلا بلسانه عن كيفية الصفة، ولا يمكن أن يكتبها، لكن يأتيه الشيطان بالنسبة لإيش؟ للقلب. احذر هذا، كلما طرأ على قلبك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأمر الله، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولم يرشدنا الله جل وعلا إلى هذا إلا لأنه يعلم عز وجل أن هذا هو الدواء، وإلا فالشيطان حريص، وسوس لأبويك فعصي الله في أمر نهاهم الله بنفسه عليه عنه، حتى دلاهما بغرور وقاسمهما وقال إني ناصر. احذر هذا، احذر هذا، احذر هذا. ايش هذا؟ التكييف في قلبك، ابعد هذا عنك واستعذ بالله من ان طرأ ان القاه الشيطان في قلبك حتى تسلم. طيب، ولما ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قول الله تعالى. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور ويسمى إمام دار الهجرة رحمه الله. لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأله رجل من الناس يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا الرجل يحتمل أن استفهامه هذا استفهام منكر، لأن من الناس من ينكر الاستواء، ويحتمل أن سؤاله هذا سؤال تحدي، كأنه يقول إذا كنت تثبت استواء بالمعنى فأثبته بالكيفية، ويحتمل أنه سؤال استرشاد، يظن أن مثل هذا السؤال جائز. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن مالك رحمه الله أطرق برأسه نزله حتى علاه الرحضاء، يعني حتى على جسمه العرق، صار يتصبب عرقا. والظاهر والله أعلم أنه حصل له ذلك لأن السؤال عظيم، سؤال عظيم. أمثل مالك يسأل عن كيفية استواء الله أو أي إنسان؟ عرق عرقا عظيما، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول. الكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل. إذا كان لا يدرك بالعقل فبأي طريق ندركه؟ بالنقل، ولا نقل ولا نقل. وكلام مالك رحمه الله لما قال انه غير معقول يعني نحن لا نثبت الصفات ولا كيفيتها بالعقل، فنحتاج الى نقل ولا نقل في هذا. والايمان به واجب، الايمان به اي بالاستواء واجب على المعنى المعلوم الذي قال انه غير مجهول. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه عن إيش؟ عن السؤال عن المعنى ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. هذه الكلمات تستحق أن تكتب بمداد من نور على صحائف، بمداد من ذهب على صحائف الفضة، لأنها كلمات عظيمة من إمام في السنة رحمه الله. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، سواء بسواء. إذا قال قائل فما معناه أي الاستواء، فالجواب أن الاستواء ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه، ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الأول مطلق، والثاني مقيد بعلى مقرونا بعلى، والثالث مقرونا بإلى، والرابع مقرونا بالواو. هذه أربعة. فأما الأول فمعناه الكمال وكل شيء بحسبه، ومنه قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومنه قول الناس استوى الطعام في الطبخ يعني نضج. وأما الثاني المعد بعلى فمعناه العلو على الشيء علوا خاصا، علوا خاصا. وبعضهم يقول والاستقرار أيضا، العلو والاستقرار. وقد روي في استواء الله العرش عن السلف أربعة معاني، وهي على وارتفع وصعد واستقر، لكن هذه في وجهة نظر عن من أسند إليه إنما لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بالنسبة للغة العربية. الثالث المعدى بإلى المقرون بإلى، فمعناه الانتهاء، الانتهاء على وجه الكمال، الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسبوهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذه بمعنى إيش؟ الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. وقيل إنها بمعنى على إليها، ولكن القول الأول أصح، إنها بمعنى انتهى إلى الشيء على الكمال، لأنه لم يرد أن الله استوى على السماء حتى نحمل إلى على معنى على. نعم استوى على العرش لا شك، لكن على السماء لا، ما ورد. ولأن إلى الأصل فيها أن تكون للانتهاء والغاية، فهي بمعنى الانتهاء إلى الشيء لكن على وجه الكمال. من أين أخذها على وجه الكمال؟ لأن لا، لأن استوى بمعنى كمل، بمعنى كمل. الرابع أن تكون مقرونة بالواو، فتكون بمعنى المساواة، يعني الشيء يساوي الشيء، الشيء يساوي الشيء. ومنه قولهم استوى الماء والخشبة، يمثل بها النحويون على ايش؟ المفعول معه. فهنا بمعنى ايش؟ المساواة اتفقا. ومنها أن تقول استوت إجابة فلان وفلان، يعني تساوت، تساوت. فهذه أوجه هذه المعاني الأربعة هي التي وردت عليها الاستواء. طيب الاستواء معلوم، استوى على بمعنى إيش؟ على علي، وارتفع عليه. الكيف غير معقول كما قلت لكم، لا يمكن أن نعقل الكيفية. وعرفتم في أول الصفحة أن العقل لا يدل على أو لا يمكن أن ينتهي إلى معرفة الكيفية. الإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه وتلاه علينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأه الصحابة وأقروه، إذن هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة، فوجب الإيمان به. لو قال لك قائل كيف تقول إنه جاءت به السنة وهو في القرآن؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن ونطق به مؤمنا به مصدقا به مقرا له مقرا به. وإن كانوا أهل العلم، وإن كانوا أعني أهل العلم، إذا كان الشيء ثابتا بالقرآن لا يقول إنه ثابت بالسنة، لأن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة، إذ أن السنة مهما بلغت في طرقها لن تبلغ مرتبة القرآن. فلهذا كانوا لا يقولون إن هذا ثبت بالكتاب والسنة، ما دام في القرآن فهو بالقرآن. إجماع الصحابة، هل أحد منهم ورد عنه حرف واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يعني استولى عليه؟ أبدا. ونحن هنا نقول لكل واحد عنده علم بذلك فليتفضل به، فنحن له شاكرون على أننا لا نقبله ولو كان من صحابي لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الآخرين. طيب الإيمان به واجب، كيف تقول لأنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة؟ ولكن لاحظ الاستدراك أن ما ثبت بالقرآن ليس من اصطلاح العلماء أن يقولوا إنه ثبت في القرآن والسنة لما ذكرنا من أن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة فيقتصر على الأعلى. أرأيت لو أن الحديث رواه البخاري ورواه ابن ماجه وأردت أن تخرجه ايش تقول؟ أو ابن ماجه البخاري لا شك. يعني ينتقد الرجل لو أخرج لو خرج حديثا أو ساق حديثا للاستدلال به أخرجه ابن ماجه والبخاري فيذكر ابن ماجه ويسكت عن الصحابة ينتقد. العلماء علماء المصطلح ينتقدون وهو جدير بالانتقاد. أنت تريد الآن أن تثبت الحديث لتستدل به فهل تسلك الطريق الأضعف وتسلك الأقوى؟ لا. حتى أن الشيخ ابن القيم رحمه الله قال عن شيخي شيخ الإسلام إن أفراد ابن ماجه رحمه الله كلها ضعيفة. يعني من فرد به ابن ماجه وخرجه من بين الكتب الستة فهو ضعيف. نعم. طيب إذن الإيمان به واجب. السؤال عنه بدعة. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك ونحن نشهد الله ونعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله وصفاته أليس كذلك؟ ثم هم لم يسألوا مع أن المجيب لو سألوا أعلم المجيبين بهذا. من هم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد السبب المقتضي للسؤال مع عدم وجود المانع ولم يسألوا علم أن السؤال إيش؟ أن السؤال بدعة. هذه واحد. السبب الثاني أن السؤال عنه بدعة أنه لا يسأل عن هذا إلا أصحاب البدع. أصحاب البدع يأتون إلى المثبتة ويمتحنونهم في هذا السؤال. كيف وجهه؟ كيف نزوله؟ كيف ضعفه؟ كيف تعجبه؟ وما أشبه ذلك. إيذاء للمثبتين وتحديا لهم ولكن يأبى الله إلا يتم نوره والحمد لله. طيب ثم قال رحمه الله الإمام مالك قال وما أراك إلا مبتدعا. احنا ذكرنا الاحتمالات الأولى كم احتمال السؤال؟ ثلاثة. الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا إما منكرا أو متحديا لست مسترشدا. من أين عرف؟ ملامح الوجه تدل على القلب. ما أبطن إنسان سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلكات لسانه. مهما يكتم الإنسان لا بد أن يظهر الله تعالى عيبه على وجهه أو كماله على وجهه. لا بد من هذا. سبحان الله. الوجه صفحة القلب مرآة القلب. فالإمام مالك رحمه الله تفرس في هذا الرجل أنه إيش؟ أنه مبتدع ولهذا حكم بمقتضى هذه الفراسة وأمر أن يخرج من المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يخرج من المسجد النبوي الذي هو عام المسلمين. ليش؟ لأن هذا مفسد. هذا مفسد. والإمام مالك في المدينة له قول وله ميزان ولهذا أمر بإخراجه. لكن معبد الجهني وعمرو بن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمه الله لما سألوا عن القدر
اقلب الشريط من فضلك.
لا تمكن إلا في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد الله. أما غير الرسول فلا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يمكن أن يضرب للإنسان مثلا ليس الله عز وجل نفسه يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك. لا تطمئن لهذا. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقظة. نعم. إيش؟
ما حكم التعبير؟
تعبير. نعم.
لما يصح الإخبار به عن الله ولا يصح وصفه به ولا
تحيه. إذا كان هذا الوصف لا يوصف به سوى الله فلا بأس. نعم.
قوله تعالى
أقرب خير مما يشركون. نعم. هذا السلبية. إيش؟ السلبية؟ لا. ثبوتية. يعني هذه فيها إثبات أن الله خير من أن الله خير من أصنامه. لكن قل لي كيف يقارن الله عز وجل بين 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 نفسه والأصنام؟ نقول لأن هؤلاء يدعون أن للأصنام حقا كحق الله. فتحداهم. قال آه الله خير أما يشركون، وهم بأنفسهم يقرون بأن الله خير، هو الذي خلقهم ورزقهم وينجيهم في ظلمات البر والبحر. نعم. لأن التعبيد لا ليس بشرط أن يكون الاسم، التعبيد أن يكون لمن لا لما لا يمكن أن يتصل به غير الله. نعم.
الاسباب
الفعليه بحيث جنسها ذاتيا،
لماذا
الشيخ
خصصنا
الى
الكلام؟
نعم. لا هذا بس عشان الكلام هو محط النزاع بين اهل السنه واهل البدعه. يعني ما وجد شيء امتحن فيه اهل السنه كالكلام. نعم يا سليم.
الله عنك يا شيخ، بالنسبه للزياده يا شيخ في خلق المخلوق تصير نفس أرأيت يا شيخ الإنسان أقدام لها سبع لها ستة صالة سبحان الله العظيم، كل الناس اللي يشوفون من هذه من حكم سبحان الله.
إيش تبغى؟
اللي يشوفونه مشبه يعني مشبه.
وش تبغون؟
أقول لها ستة صابع.
نعم نعم.
ولا سبي يا شيخ قبليتها مثل قبلية رجل الله.
صحيح، لأن خلاف المعتاد.
نعم، وهذه الحكمة سبحان الله العظيمة
للهية
اللي لا
حد
يتصرف فيها سبحان الله.
الله أكبر. لكن هل يجوز قطع هذه الإصبع الزائدة؟
الله يا شيخ اللي يصنع الله سبحانه وتعالى، ما الإنسان اللي
تعرض. عجيب.
نعم.
لو إنه زائد.
على الشيء المضر، على الشيء المضر يا شيخ.
لا ما في ضرر.
نعم.
لا هو يلبس الناعل ولا يهتم ولا يتأثر. لكن يقول الله مشكلة. الناس إذا شافوني أصلي جنبهم. ولا عندي سبعة أصابع يتقززون، فهل يجوز قطعها؟
والله يا شيخ اللي يسمع الله سبحانه وتعالى.
إيه معلوم يعني كل اللي يسمع كل شيء يسمع الله.
هذا ما الإنسان أنه يتعرض، لأن الإنسان لما ربي فعلا على الله سبحانه وتعالى ربي على حد، ومن من خالف فعل الله خلق الله سبحانه وتعالى فالنفس من شيء.
أما هذا نقص الأظفار.
نقص الأظفار يا شيخ ضمر الشرع.
طيب لإيش؟ لإزالة الأذى، هذا يؤذي، هذا أكثر. المهم على كل حال العلماء السابقون رحمهم الله يقولون لا يجوز قطع الأصبع الزائدة، وعللوا هذا بأنه على خطر، على خطر أن ينضب الدم. لكن في الوقت الحاضر في خطر ولا لا؟ ما في خطر، ما في خطر. وأشياء كثيرة الفقهاء نصوا على تحريمها وعللوا بأنها خطر، وأصبح هذا الآن ليس خطر. البواسير الآن الفقهاء يحرمونه، يقول لو قطع البصور يمكن الدم ينزل. الآن ما في خطر أبدا، قطع البصور كأنه نقش الشوكة سهل ولا في خطر. شق بطن الحامل عشان يطلع الولد الفقهاء يحرمون، ما يمكن. الآن سهل ما في خطر، إذا ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك الفقهاء يقول ما يمكن شق بطنها، والصحيح أنه يجوز شق بطنها لإخراج الحي. فهمت يا سليم؟ لا ما في شيء إن شاء الله، ما في يعني قطع الإصبع الزائد ما في شيء، لأنه لا شك أن الإنسان سيتأثر نفسيا. وإذا كان الإنسان يجوز أن يسد العيب الزائل كالأنف إذا قطع يجوز أن يلحم عليه الشيء، فهذا من باب أولى. انتهى الوقت. نعود إلى الدرس. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ هذا لا يمكن. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذه قاعدة، إذا شبهت كاملا بناقص صار الكامل ناقصا. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قال إن السيف مثل العصا؟ ومعلوم أننا لو شبهنا الخالق عز وجل بالمخلوق لكان هذا نقصا في كماله جل وعلا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، أليس كذلك؟ الآدمي ما له قوة كقوة الجمل؟ تأمل يا جماعة، أليس ينيخه وينحره؟ أي طيب، ما يدافع عن نفسه الجمل؟ نقول إن الله عز وجل أشار إلى هذا في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا أن الله ذللها لنا ما استطعناها إطلاقا. تجد الصبي الصغير يمسك زمام البعير ويجره لحيث شاء مسخر مذلل. طيب، مع الاتفاق بالاسم، ما هو الاسم الذي ذكرنا؟ اليد والقوة. فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. يعني العلماء إذا تأملت كلامهم وجدت بعضهم يقول من غير تشبيه وبعضهم يقول من غير تمثيل، لكن عند التأمل في مدلول الكلمتين تجد أن التمثيل أبلغ في المماثل. إذا قلت هذا الكتاب يماثل هذا الكتاب، معناه يساوي من كل وجه. إذا قلت شابه فهذا يعني في أكثر الأوصاف. أيضا نقول التعبير بالتمثيل بنفي التمثيل أولى، التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني أحسن أن تقول من غير تمثيل من أن تقول من غير تشبيه. ذكر وجها من ذلك، نعم ذكر وجها من أوجه الترجيح، قال لموافقة القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، فهو اللفظ الوارد في القرآن. أيضا التشبيه عند بعض الناس إثبات الصفات، ولهذا عند أهل التعطيل يقول كل مثبت فهو مشبه. فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم سامع أن المراد من غير إثبات الصفات، لأنه قد تقرر عند هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه. فإثبات الصفات عند بعض الناس يسمى تشبيها، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. ثالثا أن نقول نفي التشبيه إن أريد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به أحد، فلا حاجة إلى نفي، لا حاجة إلى نفي، ونفيه عبث لأنه لم يقل به أحد. ونعني بالتشبيه المطلق المساواة من كل وجه، هذا ما قال به أحد حتى ننفيه. واضح يا جماعة؟ ولذلك لو قال لك قائل سأهدي عليك هدية وأعلمك بعلم وهو علم مكون بجملة لها مبتدأ وخبر، قال يمدح لك، وش تكون حالك؟ تشرب تطلع لهذا العلم، فالسماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم، وش الفائدة من هذا؟ لا فائدة. إذن إذا أراد نفي التشبيه المطلق فهذا لا فائدة منه لأنه لا قائل به، وإن أراد مطلق التشبيه وهو المشابهة في أصل الصفة فهذا أيضا ممنوع، لأنه لا بد أن يشترك الخالق المخلوق في أصل الصفة، لا بد من هذا، ولولا ذلك ما عرفنا شيئا من صفات الله. فمثلا الحي من أسماء الله وصفته الحياة، هل الإنسان يوصف بالحي وفيه حياة؟ نعم، قال الله تعالى يخرج الحي من الميت. طيب السميع وصفة السمع، هل يوصف الله بالسمع أو لا؟ وهل يوصف المخلوق بالسمع؟ نعم. إذن اشترك الخالق والمخلوق في إيش؟ في أصل الصفة، لكن يختلفان في كيفيتها وحقيقتها. الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن يفترق الخالق والمخلوق في كيفية هذا الوجود. وجود الخالق عز وجل أزلي أبدي، ووجود المخلوق عكس ذلك، ليس أزليا ولا أبديا. فتبين الآن أن قولنا مع نفي المماثلة أولى من قولنا مع نفي المشابهة. نعم، قال المؤلف رحمه الله وفقه: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيده في مماثل. سل عندكم يقيدها. نعم، الكيفية التكييف أن يقول كيفية صفاته كذا وكذا دون أن يقيدها بمماثل، مثل أن يتخيل كيفية معينة ليد الله عز وجل ويقول كيفية يده كذا وكذا، دون أن يقول كيفية يده كيد الإنسان أو ما أشبه ذلك. فالفرق بينهما إذن أن التمثيل مقيد بمماثل والتكييف غير مقيد. طيب، هل يمكن أن نقول كل ممثل مكيف؟
نعم،
نعم، كل ممثل مكيف، صحيح؟ كل مكيف ممثل؟ لا، ما صح. وهذا نعم من غير أن يقيد بمماثل، وهذا اعتقاد باطل، يعني اعتقاد الكيفية، والمراد التكييف لا اعتقاد الكيفية. فلا تتوهم من هذا اللفظ أن الله ليس لصفاته كيفية، لا، لكن اعتقادها بمعنى أن يتخيلها الإنسان هذا باطل. ولذلك ذكر في بعض الآثار: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه على خطر أن الإنسان يمثل أو ينفي، فالمسألة خطر. لا تتفكر في ذات الله، تفكر في آياته وفي معاني صفاته. طيب، يقول هذا باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. الواو تعود على من؟ على الخلائق، والضمير في به يعود على الله. فلا يحيطنا بالله علما لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بالخالق عز وجل. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف بمعنى تتبع، مأخوذ من القفا، لأن المتبع يسير وراء المتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء مالك علم لا تتبع. وهذا مع أنه يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالأحكام الشرعية، يتعلق حتى بالآداب والأخلاق. الشيء اللي ما عندك منه علم لا تتحدث به. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واعلم أن الناس ينتقدونك إذا قفوت ما ليس لك به علم، لأنه سيكون الشيء على خلاف ما حدثت به، فاحرص على التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار حتى تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع يسأل عن إيش؟ عن المسموعات، والبصر عن المرئيات، والفؤاد القلب عن المعقولات. كل شيء فإنك مسؤول عنه، فلا تسمع لما لا يجوز، ولا تقل ما لا يجوز، ولا تفعل ما لا يجوز، ولا تفكر فيما لا يجوز. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفة الله تعالى، نعم بكيفية صفة ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكليفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا دليل إيش؟ السمع. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته، كيفية صفاته، إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فواجب بطلان تكييفها. العقل نقول الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد علم كيفيته، لأن العلم بالكيفية فرع عن علم بالصفة، وأنت لا تعلم كيفية ذات الله، فكيف تعلم كيفية الصفات؟ هذا لا يمكن. فكما أن ذاته غير معلومة الكيف عندنا، فهي أيضا فصفاته كذلك غير معلومة. نعم. ولأن الشيء نعم أو العلم بنظيره المساوي له، أو الخبر الصادق عنه. العلم بنظيره، مثل أن أقول سيارتي مثل سيارتك، عرفت الآن كيفية سيارتي أو لا؟ ليش؟ لأنك تشاهد نظيره. أو الخبر الصادق عنه، كأن أقول لك سيارتي موديل 99 لونها أحمر كفراتها ربل، إيش بعد؟ نعم شبح، أو الثانية اللي بعد سريع، نعم تعرف صفاتها أو لا تعرف؟ تعرف، لأني أخبرتك وأنا صادق. هل هذه الطرق الثلاث موجودة في حق صفات الله عز وجل؟ لا. إذن لا يمكننا أن نعلم بكيفية صفات الله عقلا لهذه الأسباب الثلاثة. انتهى الدرس. نعم
شيخ بارك الله فيكم، هذه بعض الوسائل الإعلام
نعم
يأتي من منسف العلم فيقول أن الرافضة أنه ما بين بين الفرق وأنه مذهب الخامس، فما هو خلاصة القول في الحكم عليه؟
والله هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن الرافضة أنفسهم ليسوا على سبيل واحد، متفرقون، بعضهم قريب من أهل السنة وبعضهم بعيد وبعضهم مشرك، يختلفون. وأما القول بأن كالمذاهب الأربعة فهذا كالذي يقول إن اليهودية والنصرانية كالحنبلية والشافعية، لأن الفرق ظاهر. يعني مثل أناس يعتقدون أن مدبر الكون هو فلان الذي هو إمامه، وأن من أئمتهم من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الصحابة ماتوا على النفاق والكفر، وأن أبا بكر وعمر مات على النفاق، هل يمكن نتفق معهم إطلاقا؟ هل مختلفين فيها العلماء بالنسبة للمبتدع؟ هل يفرق بين الداعي والمقلد؟ إذا هو حق أن يفرق بين الداعي والمقلد لا شك، لكن المقلد إذا جاءه الحق هل يعذر؟ لا يعذر أصلا، لا يعذر. وإلا لعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ربما يأتيه الحق مثلا من شخص لا يعرف أنه عالم وليس لديه ما يؤكد علمه، فهذا ربما يعذر العالم، لأنه لم يأتيه من القرائن ما يدل على صدق هذا العالم. أما إذا عرف أنه إمام من أئمة المسلمين، عالم مجتهد وبلغه بالحق وأصر على رفضه، فلا فليس له حجة. سليم نعم.
بالنسبة للغابرة أبغض ما عندهم يا شيخ أهل السنة ما يشوفون ما عندهم أقوى منها من السنة بالغابرة ولا وعند الشدائد يا شيخ لا ما يدعون علي عنده أكبر شدة ما يدعون إلا علي ما يدعون الله سبحانه وتعالى. والثاني أنهم التقية الواحد
التقية أو العربية بها
ما يعلمون الصراحة الصراحة ما 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 ما
إيه صحيح نعم.
ولكن عند الشدائد ما يدعون إلا علي
بس
هذا أكبر شيء
أي نعم هذا أكبر شيء أكبر شيء شرك. يعني المشركون عند الشدائد من يدعون الله عز وجل. نعم
جاء في السنة شيخ أن اسم الله الأعظم حي القيوم هل هذا يفيد
أي ما في شك سيتفاضل في مدلوله ومعناه بعضها يكون له معاني كثيرة كالقرآن الكريم. القرآن الكريم من حيث المتكلم به لا يتفاضل لكن من حيث مدلوله وموضوعه يختلف اختلافا عظيما. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وأعظم سورة الفاتحة. انت الوقت ده إيه سيعطي باقي عليها الآن خمس ثواني ثمان ثاني ساعة.
اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم صل وسلم
على آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف حفظه المولى سبحانه وتعالى القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا من ثبوت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام
لا ما وصلنا ما وصلنا هذا. وأما العقل
فلأن الشيء لا تعرف كيفية استكاده إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه
تكييف.
فوجب بطلان تكييفية.
عدل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل لصفات الله كيفية عبد الله؟ لها كيفية لكن لا نعلم. ما الدليل على أنه له أن لها كيفية عقلي أو سمعي؟
قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
وجه الدلالة ها؟
نفع عن صفاته أو
نفي المثلية يدل على ثبوت الأصل ولولا ذلك ما صح نفي المثلية. هذا دليل. تعليل علي
أيها
أنه
قال
أنه ثبت الفرق بين الذات والذات أضافة
الكيفية عن كل صفة
ما رجعت.
نعم
محمد
أن كل شيء موجود لا بد له من كيفية.
هذا تعليل على لا بد له من كيفية. طيب أحسنت. ما هو دلالة العقل على أن كيفيتها غير معلومة يحيى؟
أولاً لابد أن يكون
يعني فرق بين يعني معرف يعني معلوم عند كل الناس يعني موجود فرق بين الخالق والمخلوق. هذا كل الناس يعرف. طيب. لكن كيف عرفنا أن العقل يدل على أن كيفية صفات الله غير معلومة؟
ما شهدنا إياه. لا نستطيع أن نقول على الله ماذا نعلم.
أي. الشيء لا تعلم كيفية صفاته إلا بمعرفة كيفية ذاته أليس كذلك؟ طيب. أو مشاهدة ما هو نظير له. اثنين. أو خبر سابق يخبرنا بهذه الكيفية كذا؟ طيب. لو قال لك قائل كيفية بيت فلان كذا وكذا وهو صادق هل تعلم كيفية؟
نعم.
نعم. لأنك مخبر به. ما هو إما مسألة واحد فقط.
لأنه عن مخبر به.
لأن المخبر صادق. فعرفنا الكيفية عن طريق خبره. ثم نقول في نبدأ الدراسة الآن. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله. أي كيفية، مثلا نزول إلى السماء الدنيا جل وعلا، أي كيفية تقدرها كيف ينزل؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك مهما كان، مهما كان الكيفية التي تقدرها فالله أعظم. الاستواء على العرش، لو أنك تريد أن تكيف استواء على العرش، نعم، فالله أعظم وأجل مما تقدره في ذهنك، أليس كذلك؟ إن الإنسان لو أراد أن يكيف جلوس الملك على سريره، سرير الملك، لم يستطع أن يكيفه إذا لم يشاهد، ولا يمكن أن يقيسه على استواء المعلم، معلم التلاميذ على كرسيه، ما يمكن، لأن استواء الملك على كرسي العرش أو على نعم كرسي الملك أعظم بكثير. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية استوائه على العرش مهما كان. ثم نقول أيضا أي كيفية تقدرها فإنك كاذب فيها، هذه بعد هي الوصمة القاصمة، أي كيفية تقدر فأنت كاذب. ليش؟ لأنه لا علم لك بها، لا علم لك بها، فإنك ستكون كاذب فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، الجنان القلب، يعني لا تقدر نفسك كيفية صفات الله كما لا تقدر كيفية ذاته. يا أخوان ما يمكن إنسان يقدر كيفية ذات الله. الآن الحيوان والسمك والحيتان في الحياة في البحار، هل تستطيع أن تكيف صفة كل سمكة يا محمد خليل؟ اجتهد. طيب أسألكم، لا يمكن. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية الصفات في أي حال من الأحوال، لا تقدرها ولا في الذهن، لا تتخيل ولا في ذهنك، لأنك إن فعلت فسيكون في نفسك التمثيل، وربما تصل والعياذ بالله إلى إنكار الخالق عز وجل. فاسلم تسلم، دع هذه التقديرات، لا تقدرها بأي حال من الأحوال، فإن ذلك خطر على دينك. أو تقريرا باللسان، واحد يتكلم عن الكيفية يقررها بلسانه لا يجوز، أو تحريرا بإيش؟ بالبنان الأصبع، يعني الكتابة، أبعد عن التكييف مطلقا. والإنسان لا يمكن أن يتكلم مثلا بلسانه عن كيفية الصفة، ولا يمكن أن يكتبها، لكن يأتيه الشيطان بالنسبة لإيش؟ للقلب. احذر هذا، كلما طرأ على قلبك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأمر الله، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولم يرشدنا الله جل وعلا إلى هذا إلا لأنه يعلم عز وجل أن هذا هو الدواء، وإلا فالشيطان حريص، وسوس لأبويك، فعصي الله في أمر نهاهم الله بنفسه عليه عنه، حتى دلاهما بغرور وقاسمهما وقال إني ناصر. احذر هذا، احذر هذا، احذر هذا. ايش هذا؟ التكييف في قلبك، ابعد هذا عنك واستعذ بالله من ان طرأ، ان القاه الشيطان في قلبك حتى تسلم. طيب، ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قول الله تعالى، مالك هو ابن انس الامام المشهور ويسمى امام دار الهجره رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأله رجل من الناس يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا الرجل يحتمل أن استفهامه هذا استفهام منكر، لأن من الناس من ينكر الاستواء، ويحتمل أن سؤاله هذا سؤال تحدي، كأنه يقول إذا كنت تثبت سواء بالمعنى فأثبت بالكيفية، ويحتمل أنه سؤال استرشاد يظن أن مثل هذا السؤال جائز. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن مالك رحمه الله أطرق برأسه نزله حتى علاه الرحضاء، يعني حتى على جسمه العرق، صار يتصبب عرقا. والظاهر والله أعلم أنه حصل له ذلك لأن السؤال عظيم، سؤال عظيم. أمثل مالك يسأل عن كيفية السؤال الله أو أي إنسان؟ عرق عرقا عظيما، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مشهور، غير مشهور المعنى، والكيف غير معقول. الكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل. إذا كان لا يدرك بالعقل فبأي طريق ندركه؟ بالنقل. ولا نقل، ولا نقل. وكلام مالك رحمه الله لما قال انه غير معقول يعني نحن لا نثبت الصفات ولا كيفيتها بالعقل، فنحتاج الى نقل ولا نقل في هذا. والايمان به واجب، الايمان به اي بالاستواء واجب على المعنى المعلوم الذي قال انه غير مجهول. والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن السواء المعنى ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية. السؤال عنه بدعة. هذه الكلمات تستحق أن تكتب بمداد من نور على صحائف، بمداد من ذهب على صحائف الفضة، لأنها كلمات عظيمة من إمام في السنة رحمه الله. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، سواء بسواء. إذا قال قائل فما معناه أي الاستواء؟ فالجواب أن الاستواء ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه، ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الأول مطلق، والثاني مقيد بعلى مقرونا بعلى، والثالث مقرونا بإلى، والرابع مقرونا بالواو. هذه أربعة. فأما الأول فمعناه الكمال وكل شيء بحسبه، ومنه قول الله تعالى ولما بلغ أشدهم واستوى أيكم، ومنه قول الناس استوى الطعام في الطبخ يعني نضج. وأما الثاني المعد بعلى فمعناه العلو على الشيء علوا خاصا، علوا خاصا. وبعضهم يقول والاستقرار أيضا، العلو والاستقرار. وقد روي في استواء الله العرش عن السلف أربعة معاني، وهي على وارتفع وصعد واستقر. لكن هذه في وجهة نظر عن من أسند إليه، إنما لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بالنسبة للغة العربية. الثالث المعد بإلى المقرون بإلى، فمعناه الانتهاء، الانتهاء على وجه الكمال، الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذه بمعنى إيش؟ الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. وقيل إنها بمعنى على إليها، ولكن القول الأول أصح، إن بمعنى انتهى إلى الشيء على الكمال، لأنه لم يرد أن الله استوى على السماء حتى نحمل إلى على معنى على. نعم استوى على العرش لا شك، لكن على السماء لا، ما ورد. ولأن إلى الأصل فيها أن تكون للانتهاء والغاية، فهي بمعنى الانتهاء إلى الشيء، لكن على وجه الكمال. من أين أخذها على وجه الكمال؟ لأن لا، يعني استوى بمعنى كمل، بمعنى كمل. الرابع أن تكون مقرونة بالواو، فتكون بمعنى المساواة، يعني الشيء يساوي الشيء، الشيء يساوي الشيء. ومنه قولهم استوى الماء والخشبة، يمثل بها النحويون على ايش المفعول معه، فهنا بمعنى ايش المساواة اتفقا. ومنها ان تقول استوت إجابة فلان وفلان، يعني تساوت تساوت. فهذه أوجه هذه المعاني الأربعة هي التي وردت عليها الاستواء. طيب الاستواء معلوم، استوى على بمعنى إيش؟ على علي، وارتفع علي. الكيف غير معقول كما قلت لكم، لا يمكن أن نعقل الكيفية، وعرفتم في أول الصفحة أن العقل لا يدل على أو لا يمكن أن ينتهي إلى معرفة الكيفية. الإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه، وتلاه علينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأه الصحابة وأقروه، إذن هو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة، فوجب الإيمان به. لو قال لك قائل كيف تقول إنه جاءت في السنة وهو في القرآن؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن ونطق به مؤمنا به مصدقا به مقرا له مقرا به. وإن كانوا أهل العلم، وإن كانوا أعني أهل العلم، إذا كان الشيء ثابتا بالقرآن لا يقول إنه ثابت بالسنة، لأن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة، إذ أن السنة مهما بلغت في طرقها لن تبلغ مرتبة القرآن. فلهذا كانوا لا يقولون إن هذا ثبت بالكتاب والسنة، ما دام في القرآن فهو بالقرآن. إجماع الصحابة، هل أحد منهم ورد عنه حرف واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يعني استولى عليه؟ أبدا. ونحن هنا نقول لكل واحد عنده علم بذلك فليتفضل به، فنحن له شاكرون على أننا لا نقبله ولو كان من صحابي، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الآخرين. طيب الإيمان به واجب، كيف تقول لأنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة؟ ولكن لاحظ الاستدراك أن ما ثبت بالقرآن ليس من اصطلاح العلماء أن يقولوا إنه ثبت بالقرآن والسنة، لما ذكرنا من أن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة فيقتصر على الأعلى. أرأيت لو أن الحديث رواه البخاري ورواه ابن ماجه وأردت أن تخرجه، ايش تقول؟ أو ابن ماجه البخاري لا شك، يعني ينتقد الرجل لو خرج حديثا أو ساق حديثا للاستدلال به أخرجه ابن ماجه والبخاري، فيذكر ابن ماجه ويسكت عن الصحابة ينتقد. العلماء علماء المصطلح ينتقدون وهو جدير بالانتقاد. أنت تريد الآن أن تثبت الحديث لتستدل به، فهل تسلك الطريق الأضعف وتترك الأقوى؟ لا. حتى أن الشيخ ابن القيم رحمه الله قال عن شيخه شيخ الإسلام إن أفراد ابن ماجة رحمه الله كلها ضعيفة، يعني من فرد به ابن ماجة وخرج من بين الكتب الستة فهو ضعيف. نعم. طيب، إذن الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك، ونحن نشهد الله ونعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله وصفاته، أليس كذلك؟ ثم هم لم يسألوا، مع أن المجيب لو سألوا أعلم المجيبين بهذا. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد السبب المقتضي للسؤال مع عدم وجود المانع ولم يسألوا، علم أن السؤال إيش؟ أن السؤال بدعة. هذه واحد. السبب الثاني أن السؤال عنه بدعة، أنه لا يسأل عن هذا إلا أصحاب البدع. أصحاب البدع يأتون إلى المثبتة ويمتحنونهم في هذا السؤال، كيف وجهه؟ كيف نزوله؟ كيف ضحكه؟ كيف تعجبه؟ وما أشبه ذلك. إيذاء للمثبتين وتحديا لهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره والحمد لله. طيب، ثم قال رحمه الله الإمام مالك قال وما أراك إلا مبتدعا. احنا ذكرنا الاحتمالات الأولى، كم احتمال السؤال؟ ثلاثة. الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، إما منكرا أو متحديا، لست مسترشدا. من أين عرف؟ ملامح الوجه تدل على القلب. ما أبطن إنسان سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلكات لسانه. مهما يكتم الإنسان لا بد أن يظهر الله تعالى عيبه على وجهه أو كماله على وجهه، لا بد من هذا. سبحان الله، الوجه صفحة القلب، مرآة القلب. فالإمام مالك رحمه الله تفرس في هذا الرجل أنه إيش؟ أنه مبتدع، ولهذا حكم بمقتضى هذه الفراسة وأمر أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج من المسجد النبوي الذي هو عام المسلمين. ليش؟ لأن هذا مفسد، هذا مفسد. والإمام مالك في المدينة له قول وله ميزان، ولهذا أمر بإخراجه. لكن معبد الجهني وعمرو بن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمه الله لما سألوا عن القدر،
اقلب الشريط من فضلك.